بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. من حديث أبي موسى الأشعري وأنس رضي الله عنهما. وعائشة هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب ألا يمرض إلا عندها، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أو عائشة رضي الله عنهما، وكان القول الفصل في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما من حيث بداية الإسلام وأوله فخديجة أفضل، خديجة أفضل. وأما من حيث أخذ العلم ونشره من بعده عليه الصلاة والسلام فعائشة أفضل، فإن خديجة هي أول من آمن برسول الله، وهي أول من عاضده من النساء، وهي أم أكثر أولاده وأول من ناصره، فهي من هذه الجهة لا الأفضلية، فقد واست النبي صلى الله عليه وسلم وثبتته لما نزل عليه الوحي، قالت: إنه لا يخزيك الله، لقد كنت تقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين ذا الملهوف، فمثلك لا يخزيه الله عز وجل، مثلك لا يخزيه الله سبحانه وتعالى، فثبتته. ولهذا لها الأفضلية فيما يتعلق بأول بدء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لها الأفضلية في نشر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسل به، فهي من أكثر الصحابة فقها وعلما وحفظا وفهما ودراية. وكان إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى قولها دلالة على علمها وعلى فضلها وعلى مكانتها، وهي الزاهدة وهي الورعة وهي العابدة وهي المنفقة وهي العالمة وهي المصلية الصوامة رضي الله عنها. والله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وقد ابتليت رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الإفك، وأشاع المنافقون ذلك ونشروه وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الخوض من بعض الناس في ذلك من الأفاضل والأكارم من صحابة رسول الله وقد تاب الله عنه. وبعد ذلك أنزل الله عز وجل آيات تتلى في براءتها، في براءتها، وقصتها قصة عظيمة، وروايتها رواية مؤثرة في الصحيحين رضي الله عنه، وهي من المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. سبع من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. وقال الآخر: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وهي في الرتبة، يعني من حيث الزواج، هي الثالثة زوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الثالثة. تزوج أولا خديجة، ثم سودة، ثم عائشة رضي الله عنها، وعن سائر أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة. وتكلم الرافضة فيها بكلام سوء موافقة لقول المنافقين، فمن طعن فيها بما برأ الله عز وجل منه فهو مرتد، مرتد عن الإسلام. ومن يأتي لنا بأمهات المؤمنين يأتي بهن جميعا ولا يترك واحدة، وأجره على الله. نعم، من يأتي بأمهات المؤمنين، ها، نريد الجميع، نريدهن كلهن، ها، بكرة، ها، كلها. أول كم هن؟ لا، على خطأ، ها، 11. طيب، نعم، هذان بيتان في نظم أمهات المؤمنين. نعم، وقد يسر الله عز وجل نظم ذلك مرتبا في 3 أبيات: ترتيب زوجات نبي الملة، كما أتى في الزاد يا أخلة، خديجة فسودة فعائش، فحفصة فزينب يناعش، وهند ثم زينب جويرية، فرملة صفية هلالية. قد ذكرنا ذلك في تنوع الأذكار عند الكلام على شرح الصلاة الإبراهيمية في قوله: وآله وأزواجه وذريته. ذكرنا هذه الأبيات، فهذه على الترتيب، على ترتيب: أولا خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم هند وهي أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية بنت الحارث، ثم رملة وهي أم حبيبة، ثم صفية، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة يريدون هدمه, هدم الكعبة يريدون هدمها. فإذا كانوا ببيداء من الأرض, البيداء المفازة التي لا شجر فيها ولا أثر, المفازة من الأرض, فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم, والخسف هو الغور في الأرض حيث انشق الأرض فتبتلعه, هذا الخسف. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم, يعني الأسواق التي يرتادون للبيع والشراء أو الذين يسوقون الأشياء وهم لا نية لهم في هدم الكعبة ولا في غزو الكعبة. قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه, هذا لفظ البخاري. والشاهد من قوله ثم يبعثون على نياتهم, وأن العبد يبعث على نيته وعلى ما ختم له به. وفي هذا لو أن قوما مشوا في طريق يريدون خيرا وهناك آخرون يريدون شرا وهذا لا يدري بهذا, فنزلت عقوبة فأخذت الجميع, فإن أهل الخير يبعثون على نياتهم وأهل الشر يبعثون على نياتهم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن كمال عدله. وفي هذا أنه لا ينبغي لأهل الخير أن يسيروا مع أهل الشر إذا علموا بهم, خشية أن تنزل العقوبة فتعمهم, فيجانب أهل الحق أهل الباطل, أهل الخير أهل الشر, فلا يجلسون مجالسهم ولا ينزلون منازلهم ولا يحضرون شرهم, خشية أن تحل العقوبة فتعم الجميع. لذلك يبتعد الإنسان عن مجالس أهل الشر. فهذا الحديث فيه شاهد واضح على أمر النية وعظيم أمر النية, وأن الشخص يبعث على نيته. وعلى هذا فهذا الحديث يدعو المرء إلى أن يكون صالح النية على الدوام, فإنه لا يدري متى يفجأه الموت, فربما فجأه الموت وهو على نية خبيثة ونية فاسدة فيبعث عليها, نعوذ بالله من ذلك. فإذا لابد أن تكون على نية صالحة, فإنك لا تدري متى يأتيك الموت, متى يأخذك الموت, فربما يأتيك الموت وأنت على نية فاسدة. فبعض الناس ربما يصلي في المسجد ونيته بعد الصلاة أن يخرج فيسمع للغناء أو يتابع المسلسل أو ينظر إلى الصور, فإذا جاءه الموت ربما وهو في الصلاة وهو على نية فاسدة. فلهذا ليس كل من مات وهو يصلي يكون على خير, بل ربما يكون على شر. ولكن من كان ظاهره الصلاح فيرجى له الخير, يرجى له الخير, فهذا يبعث على نيته, يبعث يوم القيامة وهو يريد المسلسل وهو يريد الصور الخليعة وهو يريد الشر والفساد. نعم, يبعثون على نياتهم. فلا بد على المسلم أن يكون مصححا لنيته في كل وقت وحال, حتى إذا جاءه الموت يكون على أحسن حال ويبعث على أحسن حال. نعم, نكتفي بهذا القدر.